قال السيد المسيح:
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
حلقة جديدة من سلسلة سؤال حيرني وجواب أقنعني. وسؤال هذه الحلقة: هل القيم الأخلاقية تخضع للنسبية؟ يجيبنا على هذا السؤال كليف نيتل في كتابه Give Me an Answer That Satisfies My Heart and My Mind. وقد حصلنا على تصريح كتابي من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية. لا يمر يوم دون أن نجد أنفسنا مطالبين بإعطاء حكم على أمور تصادفنا في الحياة، فنقول إن هذا جائز عمله وذاك غير جائز، وكل منا ينظر إلى هذا وذاك من زاوية معينة. فقد نسمح لأنفسنا أن نغش حين نقدم تقريرا عن دخلنا أو لا نسمح، وقد نراه أمرا لائقا بنا أن نشارك الآخرين في إطلاق فكاهات تخدش مشاعر الآخرين، وقد نراه لا يليق. وقد نجيز لأنفسنا ممارسة الجنس مع من ينجذب إلينا، وقد لا نجيز. قد نكذب كي ننقذ أنفسنا من أمر تورطنا فيه، وقد لا نكذب. في الواقع نحن نكره أن يكذب الناس علينا، ولا نبدي ارتياحا لمن يحاول خداعنا، ومع ذلك ولسبب ما لا يساورنا ضيق أو عدم ارتياح حين نتصرف بنفس الأسلوب مع غيرنا. ولكن إذا كنا أمناء صادقين مع ذواتنا لأدركنا أن أفضل نوايانا زائفة لا تخلو من شوائب، فليس من طبيعتنا أن نسلك بنقاوة ووداعة في معظم الأحيان. كثيرون يعتقدون أن القيم الأخلاقية تخضع للنسبية وأنها تعتمد على الظروف المحيطة، وهم في نفس الوقت يعترفون بأن شعورا بالذنب ينتابهم إذا كانت قراراتهم تختلف باختلاف الظروف، لذا لا يشعرون بسلام داخل قلوبهم. وبعض منهم يريد أن يقبل المسيح ولكن تحت شروط معينة، إنهم يقبلونه ليخلصهم مما يزحم حياتهم كعلاج سريع في أمر تورطوا فيه. ولكن يسوع المسيح يرفض أن نستميله إلينا لغرض كهذا. إن يسوع إذ نسلمه حياتنا يغير تغييرا جذريا الأسلوب القديم الذي سبق واخترناه لنحيا به، ليردنا إلى العلاقة الصحيحة بيننا وبين خالقنا. إن الإحساس بالذنب يدفع الناس إلى أحد اتجاهين: الأول هو محاولة التخلص من هذا الإحساس بالانغماس أكثر فيما اعتادوه إلى أن يدمرهم تماما، والاختيار الثاني هو أن يرفضوا نسلهم الأخلاقية التي انحرفوا إليها، ليتجهوا بأنظارهم إلى المسيح يسوع طالبين رحمته وغفرانه. فحالهم التعيس كثير بإقناعهم أن حاجتهم ليسوع ويسوع وحده، ويفهمون أنه لم يأتي ليدين ويرفض بل يقبل ويرد. إننا نواجه صراعا أخلاقيا وحروبا روحية في هذا العالم، فالشيطان يطلب أن يستأثر النفوس لتخضع له باتجاهات مختلفة، إما مادية أو شهوانية أو علاقات جنسية منها غير البريء ومنها الشاذ. كنت يوما في جمع كبير من الطلاب، وإذا بإحدى الشابات تصيح قائلة لي: لماذا تعتبرون ممارسة الجنس خطأ؟ هل الله ضد الجنس؟ أو ليست ممارسة الجنس متعة؟ وإذا بمجموعة من حولها تصيح بصوت واحد مؤيدة لها. وهنا أجبتهم قائلا: من خلق الغريزة الجنسية فينا؟ أهي من صنع البشر؟ كلا، بل هي من صنع الله، إنها واحدة من غرائز خلقها الله فينا. ويخطئ من يظن أن الله يتأفف من الإنسان إذا تمتع بلذة هو جل جلاله وضع جذورها فينا. إن الغريزة الجنسية كسائر الغرائز التي خلقها الله فينا، إن أحسننا استخدامها حسب قصد الله من خلقها فينا استقامت حياتنا، وإن أسأنا ولم نعر التفاتا للأسلوب القويم الذي رسمه الله لنتصرف داخل إطاره، واخترنا الأساليب الشاذة واتجهنا حسب ميول وأهواء منحرفة تعرضنا للدمار. لقد عوجنا المستقيم كما يقول الكتاب، فبدل أن نستخدم ما وهبنا الله إياه من غرائز لنفعنا انحرفنا واستخدمناها لضرارنا وحصدنا عواقب وخيمة. لقد خلق الله الغريزة الجنسية فينا لأغراض متعددة هامة، أولها ما نقرأه في سفر التكوين الأصحاح الثاني العدد 18: إذ أنه مكتوب وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. هذا ما دبره الله للإنسان، وهو ألا يكون آدم وحده، فالوحدة غير محتملة، فجعل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، كل منهما للآخر في ارتباط كامل معا جنسيا وعاطفيا وروحيا، مؤسس على معرفة واختيار حر لشخص ارتضى أن يقبلك كما أنت بما فيك من مزايا ومحاسن ومن نقائص وعيوب. ثانيا، خلق الله الغريزة الجنسية على أنها وسيلة للإثمار والإنسال، ويؤول هذا إلى تحقيق قصد الله من تكوين الأسرة. ولا شك أننا ندرك بوضوح فداحة الخراب والدمار الذي يلحق بنفسيات الأطفال ومشاعرهم نتيجة لحالات الطلاق، وقد ارتفعت نسبتها خصوصا في تلك الأيام. فلا بد أن ينمو الأولاد في بيئة مناسبة آمنة تحت رعاية وإشراف والدين، هما شريكا حياة واحدة، ولن يتم ذلك إذا قبلنا التسيب في ممارسة الجنس والانغماس في مزاولته في سن مبكرة وقبل نضوج الشخصية. ثالثا، الغريزة الجنسية عامل أساسي لخلق رباط دائم مبني على الثقة المتبادلة في الحياة الزوجية. لماذا نتألم بشدة إذا لم يكن الزوج أمينا أو كانت الزوجة غير أمينة؟ السبب هو أنه عندما يهب الواحد نفسه للآخر بالمعاشرة الجنسية يعطي كل منهما للآخر نفسه كلية وبكامل إرادته ليصير الاثنان واحدا جسديا وروحيا وعاطفيا. كل منهما يضع نفسه بثقة كاملة أمانة في يد الآخر. هذه الثقة ثمنها باهظ إن انتهكت حرمتها. لذلك رتب الله أن تكون العلاقة الجنسية تحت إطار العلاقة الزوجية. وأخيرا أقول إن الضمير يعمل فينا كجهاز للإنذار والتحذير، والمفروض أن جهاز الإنذار يعطي تحذيرا عند التعرض للخطر، ولكن إذا دأب مالك الجهاز على عرقلته فالجهاز لن يؤدي وظيفته، وبالمثل يمكن إفساد وتعطيل ضمائرنا فتتوقف عن تأدية مهمتها على النحو السليم. وما يدعو للعجب أن نجد إنسانا ينغمس في علاقات جنسية قبل الزواج بحجة أنه حالما تزوج استقام، ولكن من أدراه أن المرأة التي سيشرع في زواجها ربما عاشرت آخرين جنسيا قبل زواجها، فكيف يضمن أنها ستتوقف عما اعتادته وأنها لن تعود إلى سلوكها الماضي، وخاصة إذا تصدعت العلاقة بينهما؟ إن ممارسة الجنس بلا تقيد قبل الزواج يجعله أمرا تافها بلا معنى بعد الزواج. إن قصد الله من خلق الغريزة الجنسية فينا أن ينحصر إشباعها الكامل في العلاقة الزوجية. أخي المستمع الكريم، إن يعقوب الرسول ينصحنا في رسالته أن الديانة الطاهرة النقية هي حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم، والرسول بولس يحذرنا بالقول: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أدعوك أخي أن تصلي معي: أبانا السماوي، ما أعظمك، فكل ما خلقت بحكمة صنعت، وكل ما أوصيتنا به في كتابك لحكمة وضعت. هبنا نعمة لكي نخبئ كلامك في قلوبنا لكي لا نخطئ إليك، واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. نصلي في اسم يسوع الحبيب، فاستجب لنا إلهنا. يا من وعدت قائلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدي يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق، فسرت بهديك في دربي وبظمأ المشتاق لمن هلك الصافي العذب أروي به أمنياتي. حملك يا رب الأكوان إليك رفعت ضماتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يجرف معي.